والآن مع كريم
المئة والأربعون
والهاجر وهذا كلام ليس بصحيح. الخلاصة أن الله عز وجل محجوب عنا بحجج يكشفها عن المؤمنين في الجو في الجنة فيعلمها، وأن لله عز وجل حجابا على الحق والحقيقة، ولا يجوز أن نقول إن المراد بالحجاب منع الإدراك الموجود في دار المكلف. فحق الحجاب على هذا المعنى تأويل باطل ليس بصحيح. هذا خلاصة القول في هذا. نسمع.
قال قوله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قالا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مضرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى ثم قال: وفي رواية أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا.
الآن سيأتي إلى لقاء الإسناد منبها على منهج الإمام مسلم في شرحه في إراده الأحاديث، وقرأنا الطريق السابق، وأن الإمام مسلم رحمه الله أن الإمام مسلم مايز بين رواية أبي بكر بن أبي شيبة ورواية أبي كريم، فقال في رواية أبي بكر نار، ثم قال في آخر رواية في رواية أبي بكر عن الأعمش ولم يكن حدثنا. وأبو كريم وأبو بكر بن أبي شيبة يرويان الحديث عن محمد بن قاسم الضرير عن المعاوية قال حدثنا الأعمش، القائل حدثنا الأعمش أبو كريم، أما أبو بكر بن أبي شيبة قال عن الأعمش. أسمع.
قال: هذا الإسناد كله كوفيون، وأبو موسى الأشعري بصري كوفي.
ما معنى بصري كوفي؟ كان يعيش في البصرة ثم انتقل إلى الكوفة.
نعم.
قال: واسم أبي بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم.
وقلت أكثر عن مسلم جدا بالرياضة.
نعم.
قال: وهو أبو شيبة. واسم أبي كريم محمد بن العلاء، وأبو معاوية محمد بن خازم بن قاع المعجمة، والأعمى سليمان بن مهران، وأبو موسى عبد الله بن قيس، وكل هؤلاء تقدم بيانهم، ولكن قال العهد بهم فأردت تسديده لمن لا يحفظ لمن لا يحفظهم.
إذا من فوائد هذا الشرح أنه يجد ذكر الأسماء المشهورة حتى يحفظوا، ومن ثمرات هذا الشرح إزالة اللحظة بين طلبة العلم والإسناد والرواة وأسماء الرواة وما كذلك.
نعم. نسمع.
قال: وأما أبو عبيدة فهو ابن عبد الله بن مسعود، واسمه عبد الرحمن،
وهو مشهور بكنيته.
قال: وفي هذا الإسناد لطيفتان من لطائف علم الإسناد، إحداهما أنهم كلهم كوفيون كما ذكرته، والثانية أن فيه ثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، الأعمى عمرو وأبو عبيدة.
الأعمى عمرو بن مرة جمري وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود.
قال: وأما قوله وفي رواية أبي بكر عن الأعمى ولم يقل حدثنا، فهو من اختيار مسلم رحمه الله وورعه وإتقانه، وهو أنه رواه عن أبي كريم وأبي بكر، فقال أبو كريم في روايته حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش، وقال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، فلما اختلفت عبارتهما في كيفية رواية شرحهما أبي معاوية بينها مسلم رحمه الله، فحصل فيه فائدتان.
قلنا مسلم يدقق على ادوات التحمل لمشايخه ويمايز بينها، وهذا مما جعله يكثر من التحول، يقول حاكم يروي بالاسناد وينتبه للاختصار فلا يطول، فان وجد انه يقول في الولد فلان كذا دون التحليل يرى هذا اكثر من ذلك، ويعرف بالاختصار ويبتعد عن الحشو واللغو، عن الحشو وعن كلام الزائد الذي لا فائدة منه. نسمع.
قال: وحصل فيه فائدتان، إحداهما أن حدثنا للاتصال بإجماع العلماء، وفي عام خلاف كما قدمناه في الفصول وغيرها. والصحيح الذي عليه الجماهير من قواعد العلماء انها ايضا للاتصال الا ان يكون قائلها مدلسا، فبين مسلم ذلك.
وقلنا مذهب مسلم ان عام تحمل على الاتصال بشرطين. الاول الا يكون القائل مدلسا، والثاني ان تحصل المعاصره واحتمال اللقاء بين المعنعن والمعنعن عنه. طيب عاد المدلس لا يحمل الاتصال، مذهب الاتصال في عنه علامه تحمل على الاتصال بدل الخائف يحمل الاتصال. لكن لماذا انتهى البخاري ومسلم الصحيح اتت احمد باللقاء؟ ماذا الحاجه في مذهب البخاري لتفسير كنا في الدروس الاولى في اول دروس لما ذكرنا احتمال مسلم في صحيحه ذكرنا هذا مفصلا مؤصلا. قلنا المشهور عن البخاري انه يشترط ثبوت اللقاء ولو مره، ان يصح الاسناد الى الراوي فيقول حدثنا ولو مره. فلو حصلت النسيه مره واحده ففيما عدا يحمل على الاتصال بغير المعنى في غير مدلس. والثالث يقول عن فلان منقطع، والثالث يقول عن فلان مرسل. فإذا عنده منزلة بين المنزلتين جل التعبير وهو الآن ورسل. لماذا قال هناك منقطع ويقول هنا سمع فلانا؟ وكان حلفنا رحمه الله تعالى في اواخر حياته يرجح النبوه، اما مذهب البخاري في اشتراط السماع والنبوه والتصريح التحديد انما هو في اعلى الصحه وليس في اصل الصحه. وكان يدلل على ذلك بأجمل الامام البخاري على أسئلة تلميذه أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، فإنه نقل عنه تصحيح عشرات الأحاديث. قال اسألوا محمدا أي البخاري أي ما قرأتم في جامع الترمذي واسألوا محمدا اعلموا أن محمدا هذا إنما هو البخاري. يقول اسألوا محمدا عن هذا الحديث قرأته. والناظر في التاريخ الكبير في الاسناد لا يوجد اللقيا، فكيف يصح ان يوجد اللقيا؟ ابن التصحيح شرط في اعلى صحه عنده من صحيحه وليس شرطا باصل الصحه. وهذه شريطه قويه وقويه جدا والله اعلم. اذا تحمل على ماذا؟ على الاتصال ان مسلم بشرطين، الا يكون مدلسا اولا وثانيا ام المعاصره لا تمعنى.
قال والثانيه انه لو اقتصر على اسباب عبارتين كان فيه خلل او عبارتين، عباره عن او عباره حدثنا.
لو قال كنت حدثنا وسكت لكان قد تقول على ابي بكر بن ابي شيبه، ولو الله حدثنا لو قال عنه تتقول على ابي سعيد. ومسلم يميز بين ادوار الحق المشايخ، ولذا فصل قال بارك الامثله نسمع.
قال فانه ان اقتصر على عن كان مفرطا بقوه حدثنا وراويا بالمعنى، وان اقتصر على حدثنا كان زائدا في رواية أحدهما قاويا بالمعنى، وكل هذا مما يجتنب والله أعلم بالصواب.
هذه من لطائف الإمام مسلم الذي جلس النووي كما رأينا بين الفين والفين وفي موطن دون موطن، ما يمضي معنى شيء في الشرع إلا ويركز على منهج الإمام مسلم في صحيحه، وهذا شيء ينبغي أن يكون محفوظا معروفا. نسمع، ننتقل إلى باب جديد ونبدأ بالأسانيد ثم نقف عن المطارح على وجه العجلة ثم ننتقل إلى الشرح إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الزهرمي وأبو غسان الإسماعي وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبد العزيز بن عبد الصمد، واللفظ لأبي غسان. قال حدثنا أبو عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن.
إذن ما الذي يمنعنا أن نرى ربنا؟ لن نرى الاسم ربه حتى يجب، وهنالك إجابة يحول بدون أن نرى العباد ربه. هذا الحديث، هذا الإسناد الذي ذكره من لطائفه التي أغفلها الشارع أن رجاله كلهم يخرجون باستثناء حار بن إبراهيم شيخ الإمام مسلم، فهو مروى في ثقة حافظ مجتهد، وهو ابن راهويه كان قرينا لإمام أحمد. وأما نصر بن علي الجهضمي فهو بحسب ثبت البصري مات 1950، وأبو غسان بن إسماعيل مالك بن عبد الواحد ثقة وهو بصري أيضا مات 1930. جميعا عن عبد العزيز بن عبد الصمد، واللفظ لأبي غسان. إذن لقد أمني في سوقه لقب أبي غسان بن إسماعيل. قال حدثنا أبو عبد الصمد حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبي. أسأل من صحب هذا الحديث؟ عبد الله بن قيس. قال عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبي. صحابي عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري، هو كثير من بصريه، فالجميع رجال بصريون. أسأل كم راوي هذا الإسناد عن أبي عمران الجوني؟ كم راوي في هذا الإسناد عن أبي عمران الجوني؟ كم راوي؟ واحد من اثنان. قال سقط مع الإسناد. قال جميعا عن عبد العزيز بن عبد الصمد واللفظ الذي غفاه. قال حدثنا أبو عبد الصمد. من أبو عبد الصمد؟ هو عبد العزيز بن الصمد بن عبد الصمد، لكن مغرب وإسحاق قال عبد العزيز بن عبد الصمد، وابو غسان قال قال حدثنا أبو عبد الصمد، كما سميناه وابو غسان سميناه. وهذا المفسر الإمام مسلم هو من الرابع عن عمران الزوري واحد، وهو عبد العزيز بن عبد الصمد العمي ابو عبد الصمد البصري ثقه اخر فهو بصري ايضا. ابو عمران الجوني عبد الملك بن حبيب البصري ثقه. اما ابو بكر بن عبد الله بن قيس فهو ابو بكر بن ابي موسى الاشعري مشهور بكليته، كلف اسمه فقيل عمرو وقيل عامر، فقيل عمرو وقيل عامر. فانتقل للانسان الثاني.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخل اهل الجنه الجنه قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا ازيدكم؟ فيقولون: الم تبيض وجوهنا؟ الم تدخلنا الجنه وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل.
هذا الاسلام شيخ الامام مسلم عبيد الله بن عمر بن ميسر بطل كنيته ابو سعيد ثقه تفكر، وعبد الرحمن بن مهدي بطل ثقه تفكر حاسب عارف بالرجال والاحاديث، وحماد بن سلمه ايضا بطل وكنيته ابو سلمه وهو ثقه عابد. وهنا ينبغي ان نركز على شيء، وهو انه اثبت الناس في ثابت بن اسلم البناني، وكان ايضا بطل، وفي حماد بن سلمه خالفه ثلاثه فرووه عن ثابت عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قوله ولم يذكر الثلاثه الذين خالفوا حماد لم يذكروا صهيبا ولا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جعل بعضهم هذا الحديث معلولا ثلاثه خالفوا ثلاثه من رواه وهو زيد بن مغيرة وحماد بن واقد وحماد بن أسامة رووه عن ثابت بن نافع عن عبد الرحمن بن أبي ليلى دون ذكر لصهيب ولا للنبي صلى الله عليه وسلم، ورجع بعضهم تعلق بهذا، وهذا التعلق مردود. لماذا؟ أولا الإسناد إلى سليمان بن مغيرة فيه ضعف، وحتى يقوى على معارضة هذا الإسناد لابد أن يثبت عنه، لابد أن يصح إلى سليمان. ثانيا حماد بن واقد ضعيف، قد ضعيف ان خالف لكن رجح روايته على روايته، لا ترجح روايه الضعيف على روايه الثقه. اما حماد بن زيد فكان شكاكا، كان يذكر ربك، وحماد بن سلمه لم يخرج مسلم هذا الحديث من طريقه، هو اول الناس في ثابت. نعم نحن نعرف الراجح من خلال العدد، وايضا نعرفه من خلال طبقه، وايضا نعرفه من خلال طبقه، فبعض الثقات بعض المشايخ لو خالفه عشرات لم انتبهوا الى المخالفين ان كانوا ضعفاء او مسروقين او يقين. فحماد بن سلمه من اوثق الناس كما قال ائمه الجر والتعديل في ثابت بن اسلم المنامي، فروايه مسلم روايه صحيحه، وهذا الاسلام صحيح، وجعل حماد بن أسامة وسليمان بن المغيرة والثاني لا يؤثر، حماد بن واقد لا يؤثر في الطعن في هذا الدم. ثم بالحديث شواهد عديدة، فقد ذكر ابن معين قال عندي 17 حديثا صحيحة في الرؤية. وذكر الإمام ابن القيم في هذه الأرواح أكثر من 30 حديث جل أساليبها جياد في إثبات الرؤية. وذكر 7 آيات في القرآن الكريم ووجهها على إثبات رؤية الله عز وجل على أن المؤمنين يرون الله تعالى في الجنة. ولذا ليس هذا الطريق فردا لا شاهد له حتى يضاعف. ننتقل الى الطريق الاخير ثم نعود الى الشرع ان شاء الله.
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمه بهذا الاسناد وزاد ثم تلا هذه الايه للذين احسنوا الحسنى وزياده.
فعاد الامر على حماد ايضا حماد بن سلمه عبد الرحمن بن ابي ليلى وهو الانصاري المدني ثم الكوفي لطائف الاسناد ما قال عبد الرحمن بن ابي ليلى بصريون وعبد الرحمن بن ابي ليلى مدني ثم كوفي ثقه وصهيب هو الاسناد الصحابي الجليل وصهيب لقب له واسمه عبد الملك. نسمع الشرع وايضا الشارح رحمه الله في اثبات الرؤيا هنا سلك مسلكا يتعقب عليه فيه. لاحظ الثلاثه الرؤيا واثبات الرؤيا من جمله لكن عند تمحيص ما اثبت نجي انه اثبت الرؤيا لقد ظلمها. اما حقيقه الكلام ومعناه دون ذلك نسمع كلام الشاعر وكلامه كلام الشاعره. نسمع طبعا ليس الكلام من عندي وانما الكلام المذكور ايضا كلام قال رياض عثمان. نسمع
قال رحمه الله باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم سبحانه وتعالى. فاعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة عقلا وأجمعوا أيضا على وقوعها في الآخرة.
قلنا رؤية الله في الدنيا رؤية المؤمنين ربهم في الدنيا ممكن عقلا غير مستحيلة لكنها مستحيلة شرعا وفقنا هذا في مرض. نسمع
قال وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين
وأجمعوا أيضا على وقوعها الآخرة. هذا نفهم عن السنة مجمعون على أن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين في الجنة. نسمع
قال وجعلت طائفة من أهل البدع المعتزلة والقوارض وبعض المرجئة أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه
واعتمدوا على من تراه. وقلنا لم لك ذا تفيد في العربية نفس التأمين فضلا عن أنها وردت في الدنيا وليست في الآخرة. وبعضه تعلق بلبس الأبصار وقلنا على التحقيق أن لم تدركه الأبصار فيها إثبات الرؤية وليس فيها إثبات الرؤية. نسمع
قال وزعمت طائفة من أهل البدع المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه وأن رؤيته مستحيلة عقلا. وهذا الذي قاله خطأ صريح وجهل قبيح وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين. وروى هذا عمر بن 20 صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلنا ساق ابن القيم هذه الاحاديث في كتاب هذه الارواح وذكرها عن 30 صحابه ليس 20. ولذا احاديث الرؤيا متواتره احاديث رؤيه المؤمنين ربهم يوم القيامه متواتره وقد جمعها غير عالم في كتب مفردات من أوعدها وإجماعها كتاب الرؤيا للدرقطني من أوعد الكتب التي اعتمدت في حديث الرؤيا كتاب الرؤيا لجار قطني وهو مطبوع. نسمع.
قال: وآيات القرآن فيها مشهورة واعتراضاء المبتدعة عليها لها أجوبة مشهورة في كتب المتكلمين من أهل السنة وكذلك بعض شبههم، وهي مستقصاة في كتب الكلام وليس منها ضرورة إلى ذكرها هنا. وأما رؤية الله تعالى في الدنيا فقد قدمنا أنها ممكنة، ولكن الجمهور من السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم أنها لا تقع في الدنيا. وحكم الإمام أبو القاسم القشيري في رسالته المعروفة عن الإمام أبي بكر بصورة أنه حكى فيها قولين من الإمام أبي الحسن الأشعري، أحدهما وقوعها والثاني لا تقع. ثم مذهب أهل الحق
يعني نفس من الشارع الأشعري ظاهر يمثل أبي القاسم القشيري في رسالته، ورسالته فيها تقرير، وهو من اعلى من قرر مذهب ابي الحسن الاشعري، ورسالته اسمها حكايه اهل السنه بما نالهم من النحمه، وله رساله الوعظ والصوفيه، وقال بعض الموثقين في هذا الزمان عن رسالته في الصوفيه رساله شعريه في الصوفيه في الزهد والرقائق، قال هي اخر الخير واول الشر، هي اخر الخير واول الشر. والقاسم القشيري رحمه الله يثمن في كتبه حتى في كتاب رسالته هذه الشيخ ابو السنه يثمن، ينقل عن ابي الحسن الاشعري ينقل قولين، والمشهور عنه الوصول، المشهور عنه الوصول، اعني المشهور عن ابي الحسن الاشعري ان محمدا قد راى ربه في الإسراء والمعراج، وذكرنا هذا في الدرس الماضي، هذا هو المشهور عن ابي الحسن الاشعري، وهذا الذي صيدناه على تفصيل مذكور آخر. نسمع.
قال: ثم من هم اهل الحق ان رؤيتنا قوه يجعلها الله تعالى في خلقه، ولا يشترط فيها انتصار ولا فتحه ولا مقابله النبي ولا غير ذلك.
امر. قال: ثم نذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله في خلقه، إذا ما الذي يمنع عدم وجود هذه القوة في الخلق؟ عدم وجود هذه القوة في الخلق، الله يطلق قوة في المكلة فيرى، وهذا نفي أن الذي يحجب الرؤية الحجاب، هذا الإشكال. ثم تأمل معي قوله: ولا يشترط فيها انتصار الأشعة، يعني رؤية صحيحة حقيقية رؤية، لا يتصل فيها، لا يشترط فيها انتصار الأشعة ولا إقامة المرض، لا تقاوم ولا يمكن تقع رؤية حقيقية، لا يوجد فيها انتصار الأشعة ولا رؤية، يعني لا يوجد فيها النظر الحقيقي. ولذا سبق هذا الأمر أيضا ليس كلام النووي كما قلنا، وإنما هذا كلام لشاعر، بل هو كلام الفلاسفة من الشاعر. سبب هذا أنه ليس في جهة لله، بل ليس في خلو لله عز وجل. إذا يقول لا تقع الرؤية إلا بالمقابلة مثل العلوم. ولذا انتبه لهذا الرأي في كتابه المحصل في الصفحة 189 منه، فقال: كيف نثبت رؤيا من غير أشعة ولا مقابلة ولا مواجهة؟ قال: إذا لا بد أن نقول إن رؤيا معناها تشهد من فيه الله عز وجل في نفسك، يخلق في نفسك، وليست الرؤيا التي هي التي تذكرها أنت، رؤية حقيقية نرى الله رؤية في الجنة، أي رؤية في الجنة على وجه اللسان العربي الكبير. وقال ابن الثاني وهو من الشاعر أيضا في كتاب نهاية الإحدام في الصفحة 356، يقول: الرؤية التي يثبتها الشاعر هي العلم، يعلمون أن الله الجبل. والراجل يقول كل هي كشف في النفس كيف مسكار. ومن قال ابن نصر السجدي في كتابه الرد على ما انكر الحق والصواب قال كلام حتى لم يكذب قال ما نصر فهل اذا قال انه يراد الضرر ولا يجوز في العقل ان تكون الرؤيه غير مقارنه وان قال ان الرؤيه لا تحس الضرر عاد الى قول مستجله اذا كنت رؤيه غير مقارنه عدنا الى قول معتزله وصارت الرؤيه في معنى العلم الضروري وقد كفي عن بعض المتاخرين انه قال لولا الحياء من مخالفه شيوخنا لقلت ان الرؤيه هي العلم لا غير لكن الاقوال المذكوره رؤيه غير شعاع غير واضح غير قابله ما معنى الرؤيه ان على الاسلام الثاني وكفت على راي الراي ولذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ولولا ان هذا الامام احمد ومن ظلمه لقلت ان امام اهل السنه والجماعه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اذ هي تحت الاوائل يبين لما تحت الانصار بالبخاري فدقق وحقق ونقص وصار رواه الفلسفه وعلم الكلام وجعله ووظفه وجعله من بين الجيوش والدكاكر والعساكر التي تؤيد النقص اختصر على الصحيح ولم يدر معه ولم يتاثر فيه واحدث وفهم مذهب المتكلمين والله اكبر منه رحمه الله يقول ولهذا صار الذات من المؤثرين الاشاعره على قدر الرؤيه وموافقه المعتزله فاذا اطلقوها موافقه لاهل السنه فسروها بما تفسر به المعتزله وقالوا النزاع بيننا وبين المحتجل له شكل لا تعرفه نحن نثبت رؤيا وهم دونها والنفس الخلاف بيننا وبين هذا الاله نفسه الحقائق هي رؤيا وليست العبره بالحروف والمباني وانما العبره بالحقائق هي الاعاني لان المفروض فتره قال والاساليب التي تذكر الرؤيا موجود علما ومن لا يكون منه مستغله يقال ليس بيننا وبين المستغله خلاف في المعنى وانما خلافه في مجردنا يقولون انما خلافه مع مجردنا فانما خلافه مع مجردنا اذا صدق من قال ان الاشاعر اقرار المستغله اما غير الاشاعره والمدرس فيه يبدو بان الاف كلهم باتجاه تيار المنهي ونتائج الوقت يظهر هذا في قضيه حوله مخلوق قبله الاشاعره المخلوق بعض المتاخرين قالها صراحه ومتكفين منهم يدعون الى العدوان في الالفاظ فقط كما يلعبون في الفار الرؤيا بما كلامك يا ربكم بهذا يمكن فاسقين كلامك يهمها ثم مذهب اهل الحق ان الرؤيا قوة ان الرؤيا قوة من يجعلها الله في خلقه ولا يفرق في الانسان بالشعة ولا بالقام بالنبي ولا غير ذلك هذا كلام الاشاعرة وليس بصحيح والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونكمل إن شاء الله من درسنا القادم إن شاء الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فما زال الحديث عن شرح احاديث رؤيه المؤمنين ربهم في الجنه نكمل كلام الشارح ونعلق عليه ان شاء الله
قال الإمام النووي رحمه الله ثم مر أهل الحق أن الرواية أن رؤية قوة يجعلها الله تعالى في الخلق ولا أشار فيها أقوال الحق ولا أقوال الشرعي ولا غير ذلك
لكن جرت العادة في رؤية بعضنا بعضا بوجود ذلك على جهة الاتفاق لا على سبيل الاضطرار
هنا قلنا في هذا الكلام نسج اشعاري ضار وهو كلام الهاجري والقاضي عياض والقضى الشارح النووي كلامهما للموافقه في المسرح وفرق بين من انشا هذا الكلام وبين من ردده دون تمحيص وتحقيق واصبح مساله سياتي الاشراح عنها بعد قليل ذلك ان هنالك فرقا بين تصويب السلف وتصويب الخلف فالسلف يثبتون المعاني لله عز وجل الوارده في كتابه واحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم ويفوضون كيفيتها الى الله تعالى اما الخلف فلا يثبتون المعاني فالخلف يفوضون المعاني ويفوضون الكيفيه ولكن هذا قول شنيع جدا وهو أن جبريل ألقى على محمد سلاما غير مفهوم لم تكنه جبريل ولم يكنه محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر محمد الناس بكلام وهو غير الصفات وحديث الصفات وهي غير مفهومة لأنهم يقولون إن صفات الله مثل الرؤيا وسائر الصفات بالنسبة في الكتاب والسنة لا أعرف معناها فقالها صلى الله عليه وسلم ألفاظا ثانية لأي معنى فهذه الألفاظ كالصوت الذي يقرأ ولا فرق بين فكرة وأخرى فهي أصوات من غير معاني وهذا كلام باطل وكل عاقل لما يسمع صفات متغيرات لله عز وجل سواء كانت هذه الصفات صفات فعل او صفات فعل فانه يكون في ذهنه مماثله بينها ومراوغه فلما تسمع مثلا في ذهن المجيد لله عز وجل فجاء ربك والملك صفا فتاه وتسمع مثلا صفه اليد وبالله يوقع ايديهم يكون في ذهنه مراوغه بين النبي وبين الولد لماذا لاننا نفهم المعنى ولا أنها لكوني الكيفية بينما الأشاعرة لا يمكنهم المعنى فكلها هذه الأصوات لا معنى لها ولذا لا تكن المغايرة وهذا كلام بلا شك ليس بصحيح وبناء على ذلك فإن النووي رحمه الله يثبت رؤيا لك أي رؤيا التي يثبتها رؤيا بلا معنى رؤيا دون شعاع الحجر ورؤيا دون مقابلة ورؤية دون مواجهة ودون رؤية دون جهة وبالتالي هم يقولون أن الرؤية التي يمنعنا أن نرى ربنا أنه لا توجد تلك القوة في أعيننا التي تأذن لنا برؤية ربنا وهذا يخالف من صريح الحديث السابق وهو أن حجابه النور ومن يمنعنا من رؤية ربنا عز وجل الحجاب ومن ورد إلى الحديث وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رجال الدنيان على وجهه على وجه الله عز وجل فالحجاب لم يمنع لكن هذا لا يمنع أن يكون للإنسان استحسان وقوة في الآخرة غير استحسان وقوة في الدنيا فالإنسان في تكرار القول بصره الحديث ولكن ما الذي يمنعنا أن نرى ربنا الذي يمنعنا أن نرى ربنا مدينة أحياء اعلم أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت ثم يوم القيامة الحجاب وهذه الرؤيا التي نعني هي رؤية المؤمنين ربهم في جنة عدن أما الرؤيا التي تكون قبل ذلك فتقع كما سيأتي معنا فبتآتي للمنافقين ولأهل الكتاب وهي رؤيا حملها العلماء على معنى معين يأتي ذكره ورفقه إن شاء الله تعالى الرؤيا هذه في الحقيقة هي رؤيا التي يقولها المعتزلة رؤيا بلا شعاع رؤيا بلا بناء وبلا مقاومة ولا مواجهة هذه الرؤيا هي العلم وشيء في التلفزيون ولذا قال العلم الثلاثين منهم والثلاثين أن لا يكون هذا الكلام أن الأشاعرة والمعتزلة متفقون مختلفون غير مختلفين لماذا؟ مثلا الرازي في كتابه المحصل تقريبا 89 صرح بأن لا يكون هذا الكلام يعيش شلمت النفس وقال ابن رشاد في كتاب نهاية الإحسان أن الرؤيا هنا الاستحكام أي رؤية النفس ولذا قال الإمام السدسي رحمه الله في كتابه الرجل على من أنكر الصبر والحق وهو كتاب مقبول وهو رسالة أرسلها إلى أهل اليمين في اليمن قال فهو إذا قال إنه يرى إنه يرى الله عز وجل بالأبصار لم يجد في العقل أن تكون الرؤية عن غير المقابلة وإن قال أن الرؤية ما تخص البصر عاد إلى قول المعتزلة وصار الرؤية بمعنى احتمال العلم الضروري وقد كفي عن بعض متأثرين أنه قال لولا الحياة من مخالفة شيوخنا لقلت إن الرؤيا هي العلم ويخفى عن هذا اكثر من السنه الجايه فيقول رحمه الله في كتابه دار العار العقل والنقل الجزء الاول في 350 يقول ولهذا صار الكتاب المتاثرين المشاعره على رأي الرؤيا والمواقفه المعتزله فاذا اطلقوها ان اثبت المعتزله الرؤيا لله عز وجل منها وربهم فاذا اطلقوها موافقه لاهل السنه فسروها بما تفسر به المعتزله وقالوا النزاع بيننا وبين المعتزله لقدر وقال الاشاعره تفسر الرؤيا من نتيجه علم ولا يناجيهم به المعتزله وقالوا ليس بيننا وبين المعتزله خلاف معنا وانما خلاف مع المجسمه وكل مجسمه وابتكرنا أن هذا مدد يطلقه أهل البدع على من يثبتون صفات الله تعالى. الخلاصة وأريد أن أقول الذي يريد الذي يريد أن يثبته أننا نثبت رؤيا نرى فيها ربنا عز وجل نؤمن بها كما جاءت. بشكل أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آتي وهو حديث آتي أننا نرى ربنا كما نرى القمر والقمر في جهة. فالرؤيا ثابتة مع حدوث العلوم لله عز وجل. ونبتعد عن كلام أهل الفلسفة وأهل الصفصفة. ندور مع النصوص ونؤمن بها على نقص معانيها. وأما كيفيتها فهذا الذي نفوضه إلى الله عز وجل. وهذه الطريقة هي أسلم وأحسن خلافا لمن قال ان طريق السلف اسلم وطريق الخلف احسن، فالحكمه كلها عند السلف رضوان الله تعالى عليه. ونبتعد عن الكلام وضعوا السلوح عندنا ورابعوا النصوص. ولذا قال الامام الشافعي رحمه الله حثني على اهل الكلام ان يجرم بالجليل والعطاء ويساهم فيهم في القبائل والمجاهد، ويقال هذا جزاء من اقبل على علم الكلام وترك الكتاب والسنه. وكان يقول ابو يوسف القاضي يعقوب بن ابراهيم تلميذ الامام ابي يوسف رحمه الله الجميع، كان يقول العلم بعلم الكلام جهل والجهل بعلم الكلام علم. وهذا علم الكلام لما قرأت في كتابه وعلى رأس الغزالي أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء قارئ علم الكلام وابتلع الفلسفة وبقي لها بقيت لها أثر عليه فما استطاع أن يتفيأها بكلية. ومع هذا ألف كتابه إجزاء العوام على أن ترمي علم الكلام. والراوي الفخر خاطب في علم الكلام ولم يعرف عن احد انه خاطب في قوله، وكان يقول رحمه الله لقد كنت في علم الكلام ولا ليتني اموت على عقيده العجائب، لان مآل علم الكلام تكثر بخلاف نصوص الكتاب والسنه، فمآلها الجرد واليقين وانشراح الصدر. ولذا قال الرازي لعمري لقد كفت المعاهد كلها وصيرت نظري بين تلك المعاهد فلم ارى الا والا واضعا كف حائر او قارعه من هذه. طار وذهب وجادل وناقص لم يرى الا حائر او نادم. ولذا لم يفعل بمهارة الكتاب والسنة. والكلام هذا كلام ليس بصحيح. قلت في رؤيا أحد الكلية نرى ربنا ونفهم خفيف الرؤيا لله عز وجل. نسمع.
قال رحمه الله وقد قرر أئمتنا المتكلمون ذلك بدلائله الجلية، ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثبات جهة تعالى عن ذلك، بل يراه المؤمنون لا في جهة كما يعلمونه لا في جهة والله أعلم.
الحديث صريح جدا، لا تضامون لا تضامون لا تضامون في رؤية الله عز وجل كما قرر القمر. وذكرنا أن إثبات الجهة لله عز وجل كلام مجمل يحتاج الى تفصيل، فنحن نوافق على نفي الجهه لله عز وجل بمعنى ان الله عز وجل غير موجود في داخل العالم وان الله لا يمكنه شيء. هذا كلام صحيح. ان اردنا بنفي الجهه ان الله عز وجل لا يمكنه شيء وانه غير موجود في داخل العالم فننفي الجهة عن الله عز وجل. وإن كان المقصود بنفي الجهة العدمية التي هي عبارة عن أن الله عز وجل فوق خلقه دائم منهم مستوٍ على عرشه فهذا مرفوض تماما. ولذا هناك قيم يجب ان ننزه الله تعالى عنها، فان الله عز وجل ليس حالا في هذا العالم. وعلى هذا مقصر الامه وامر جهه عدم المرض وهي ما فوق العالم، فاثبات الجهه لله عز وجل بمعنى انه هو العالم يكون على عرشه دائما من خلقه فهذا واجب شرعا. ولذلك هذا يقصد في الاسلام وهذا تفسير مهم. قالوا اذا كان سبحانه فوق الموجودات كلها وهو يمس عنها لم نكن عنده جهه وجوديه يكون فيها اصلا عن ان يحتاج اليها هذا مثل والنور من جهه ما فوق العالم فذلك ليس بشيء ولا هو وجودي. قالوا هؤلاء ان نكون من جهه اخذوا نفسك الجهه الاشتراك يتوهموا ويوهموا اذا كانت الجهه كانت من شيء غيره ثم يكون من فلس بيته. ثم ردوا على ذلك ان يتوب الله المحتاج الى غيره لان الله تعالى سبحانه غني عن كل ما سواه وغني عن كل ذلك. اذا نثبت الجهه الاخرى فيها اجمالا ونقول لقائدها ماذا نريد من ورائها؟ فان قال اقرب السنه ان الله هو العالم فهذه فيها دليله والله هو الولد كوننا وبالطول على عرشه والعرش بحاجه اليه وهو عز وجل ليس بحاجه الى العرش. لان ارادت الجهه ان الله عز وجل لم يحبه شيء فهذا حق وهذا حق فهذا كلام مجمل يحتاج الى تفصيل نسمع. قالت في الاسلام في اكثر من موضع من كلامه مثلا هذا الكلام موجود في كتاب نقد التاسيس الجهميه في 1520 وفي التدميريه في 45 وموجود ايضا بتخصيص في مختصر العلوم 286 287 والعلوم كتابا بامثال نسمع.
قال قوله في الاسناد الزهراني وابو وسام الاسناد أن الزهرمي في مكتب الجيل والضاد المعجمة وإسكان الهاء بينهما وقد تقدم بيانه في أول شرح المقدمة وكذلك تقدم بيانه من أفتان وأنه يجوز صرفه وترك صرفه وأن اسمه مالك بن عبد الواحد وأن المسمعية لكسر الجيل الأولى وفتح الثانية منسوب إلى مسمع بن ربيعة جد القبيلة وهذا كله وإن كان ظاهرا وقد تقدم إلا أن يريده دخول العهد بموضعه والله أعلم.
أبو غسان والجهد بن كلاهما شيخ الإمام مسلم والجهد بن نصر بن علي البصري حسب الفرد توفي 52 وأبو غسان مالك بن عبد الواحد البصري ثقة توفي 32 وذكرنا عن نفائس الإسلام السابق وفاة هذا الإمام النووي أن رجاله كلهم بصريون والعالم النووي في مثل هذا يعني ينبه اليه فمن صحابه ابي موسى الاشعري الى شيخ المسلم على الشيخ الثاني صحابه ابراهيم فهو غيره فقط اما ما عدا احمد وعاد فهو بصري مثلا.
قال قوله عن ابي بكر بن عبد الله بن خير هو ابو بكر بن ابي موسى الاشعري واسم ابي بكر امر وقيل عامر قوله صلى الله عليه وسلم
اشتهر بكنيته ابي هريره وغيره من سائر الرواه. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم وما بين القوم ومن لم ينظر الى ربهم الا رجاء الكبر في جنه عدن. قال العلماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب العرب بما يفهمونه ويقرب الكلام الى افهامهم ويستعمل الاستعارة وغيرها من انواع المجاز.
هذه المقدمات كانه يميل الى التأويل كان يميل الى التأويل لان شو مردان شبرية حجاب الله سبحانه وتعالى هذا الذي يمنع من مرية ربه فهذه المقدمات توحي الى انه يريد ان يترك الكلام عن ظاهره هذه استعارات ومجازات وهذه الامور هذا بس تقريبا كما قدمنا مرارا نسمع.
قال ويستعمل الاستعارة وغيرها من انواع المجاز ليقرب متناولها فعبر صلى الله عليه وسلم عن زوال المانع وربه عن الانصار بإزالة الرداء. قوله صلى الله عليه وسلم في جنة عدن أي الناظرون في جنة عدن فهي غرف الناظر.
فنحن نرى ربنا ونحن في جنة عدن. نحن في الجنة نثبت فيها لله، ولكن الجنة لا تحيط بالله، الجنة لا تحيط بالله عز وجل، لكن نثبت فيها ونحن مصادر. وهذا من أدلة العلوم التي يثبتها أهل السنة والجماعة. نسمع.
قال قوله: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثني عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت المنادي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة الحديث. هذا الحديث هكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم.
أما الترمذي فرواه في جامعه برقم 2552، وأما النسائي فلم يروه في سنة السبع، وإنما رواه في السنن الكبرى كما في تحفة الإشراق برقم 4968، وأما ابن ماجه فرواه في السنن برقم 187، وغيره رواه في الأخرى مثل مثلا الإمام أحمد رواه في موطنين من مسنده في الرابع 32 وفي السادس 15، ورواه ابو القيامة في رقم 1315، ورواه الهناد في زهده وهو شيخ الإمام ابن ماجه برقم 171، ورواه ابن عاصم في السنة برقم 472، ورواه جمع من أهل العلم. فهؤلاء داخلون في قول الشارع وغيرهم. نسمع.
قال: من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو عيسى الترمذي وأبو مسعود الدمشقي وغيرهما لم يروه هكذا مرفوعا عن ثابت غير حماد بن سلمة.
أما أبو عيسى الترمذي فقال هذا، قال معنى هذا بعد ما خرج الحديث برقم 2552. وأما أبو مسعود الدمشقي فله كتاب تبع حديثا طبعا مشهور على نسختين خطيتين، نسخة المكتبة الصديقية المكتبة المكرمة ونسخة أخرى من محفوظات المكتبة إذا كان فيهن. وهذا الكتاب دافع فيه أبو مسعود الدمشقي على الأحاديث التي انتقدها إمام الدارقطني في كتابه التتبع. تقرأ على الدارقطني، الدارقطني هو كتاب اسمه التتبع نقد فيه أحاديث صحيح مسلم. فأبو مسعود الدمشقي رد على الدارقطني. هذا الحديث يعله أبو مسعود، ولذا الدفاع عن هذا الحديث لا موجود في مطبوع الكتاب. الدفاع غير موجود، وإلا أنه ذكره الجزي في تحفة الأشراف. وأما قوله وغيرهما فما ينبغي أن يكون الأصل وهو الدارقطني. فالإمام الدارقطني في كتابه التتبع في 2011 أعد هذا الحديث. لماذا أعد هذا الحديث؟ هذا الحديث مداره على أعمال بن سلمة عن ثابت بن أنس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سهيل بن سنان الرومي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جمع مثل الترمذي ومثل الدارقطني ومثل ابو مسعود قالوا هذا احمد بن سلمة فقط الذي رفع الحجر، ورواه غير واحد عن ثابت عن ابن ابي ليلى وجعله من قول ابن ابي ليلى، بل نذكر فيه سهيلا ولم نذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الشارح قال انهاك وكذا حماد بن سلمة وصل الحديث اي ذكر الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم وغيره لم يقل، والحكم لمن وصل. هذا الكلام على الاطلاق ليس بمرضي، وان كان مثل هذا المثال مقبولا. والعبرة عند أهل السمعة كالإمام البخاري والإمام مسلم بالأدلة والقرآن. كيف نعرف خطأ المسلم من مصادر المسلم؟